الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في توجيه أن الأصل هو عدم الحجية عند الشك في حجية أمارة. ذكرنا الوجه الأول للشيخ الأعظم، ثم الوجه الثاني وهو التمسك بعموم الآيات الناهية عن اتباع الظن، ثم انتهينا إلى الوجه الثالث وهو استصحاب عدم الحجية. ذكرنا أن هذا الاستصحاب قد أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره، وهو أن أثر الحجية عبارة عن جواز الإسناد، وأثر عدم الحجية هو حرمة الإسناد. ومن الواضح إنه قبل إجراء الاستصحاب هناك شك في الحجية بالوجدان، شك موجود، ومع تحقق الشك تكون حرمة الإسناد ثابتة لفرض تحقق موضوعها. فما معنى الاستصحاب بعد هذا؟ أوليس هذا لغوا وبلا فائدة؟ إمو أنت الحرمة ثابتة عندك لتحقق موضوعها بالوجدان، شنو الفائدة بعد حينئذ من الاستصحاب؟ إنه لغو وبلا فائدة، فالاستصحاب لا يجري. ومن هنا أضاف قدس سره، ومن هنا نقول على أنه الإنسان في داخل الوقت إذا شك صلى لو ما صلى، صلى أو ما صلى، فهنا شنو؟ ويجب عليه جزمان أن يصلي. الآن يقوم يتوضأ، الله أكبر، يسوي يصلي. لكن النقطة الفنية شنو؟ هاي بعد قضايا علمية هذه. النقطة الفنية لذلك شنو؟ هي قاعدة حكم العقل، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. العقل هيك بعد يقول أنت ما دام ذمتك اشتغلت حتما 100% يكون تفرغها 100%. مو مسألة استصحاب ومسألة ما عقل يقول ما هاي استصحاب وما استصحاب أنا ما أبتيه. المهم اشتغلت يقينا يكون تفرغها شنو؟ يقينا. هذا حكم العقل. بعد هذا اذا واحد شنو يريد يجري الاستصحاب، يجوز يجري الاستصحاب يوم يجري الاستصحاب، يقول ومضافا الى ذلك انه يمكن نجري. الشيخ الانصاري يقول استصحاب للجيب. العقل ما دام حكم بذلك لاجل الشك، العقل ماذا حكم حين ذاك؟ بعد ما إلى معنى ماذا؟ الاستصحاب لغو وبلا فائدة. هذا قاله الشيخ في الرسائل. الشيخ الخراساني أشكل عليه بإشكالين في حاشيته على الرسائل. الإشكال الأول تقدمت الإشارة إليه فيما سبق ولا أكرر. الإشكال الثاني ما أدري شنو عبر شنو إشكال شنو مناقشة ثانية، أحسن المناقشة الثانية، إن حرمة الإسناد لها موضوعان. أحدهما الشك في الحجية، والآخر هو عدم الحجية واقعان. ونحن قبل الاستصحاب وإن كنا نجزم بحرمة الإسناد من ناحية مولانا ساعدني جزاك الله خيرا، من ناحية الموضوع الأول وهو الشكوك، والاستصحاب لا نريد إجراءه من هذه الزاوية، وإنما نريد إجراءه من زاوية الموضوع الثاني إذ الحكم من ناحية الموضوع الثاني ليس محرزا، فنحن نستصحب لأجل إحراز حرمة الإسناد من زاوية الموضوع الثاني، وأي محذور في ذلك؟ وما أفاده قدس سره جيد ووجيه. هاي بعد احنا قاعد نحكي، إلا أن الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 88 لم يرتضي بهذا، قائلا إن الحرمة إذا كان لها موضوعان فيلزم أن يكون الموضوع هو الجامع بينهما، وأقصد به التكمل، وأقصد به أحدهما، إذ لا يعقل أن يكون للحكم الواحد شنو؟ ما يصير مولانا، ما يصير. موضوعان، بل يلزم أن يكون الموضوع هو الجامع. وإذا قبلنا بهذا وسلمنا أن الموضوع لحرمة الإسناد هو الجامع، فحينئذ نقول إن الجامع يتحقق بأحد فرده، وأحد الفردين في المقام هو ياهو ساعدني الشك في الحجية. فإنه ثابت بالوجدان، ولازم ذلك أن تكون حرمة الإسناد ثابتة بالوجدان أيضا، إذ متى ما أحرز الموضوع بالوجدان فيلزم أن يكون الحكم محرزا بالوجدان أيضا. وإذا سلمت بكون حرمة الإسناد محرزتان بالوجدان قبل إجراء شنو؟ الاستصحابي، فالاستصحاب آنذاك لا يمكن أن يجري لأن لأنه يلزم من ذلك التعبد بما هو معلوم بالوجدان، وهذا من أردأ أنحائي تحصيل الحاصل. فإن جميع أنحاء تحصيل الحاصل رديئة، و ولكن بعضها رجيء والبعض الآخر أردأ. فالرجيء ياه الرجيء أن نحرز بالتعبد ما كان محرزا في المرتبة السابقة بنحو التعبد، والأرداء أحسن أن نحرز بالتعبد ما هو محرز بالوجدان في المرتبة السابقة. وفي مقامنا يلزم هذا، فإن حرمة الإسناد محرزة بالوجدان قبل إجراء الاستصحاب، بسبب إحراز موضوعها وهو الشك. فإجراء الاستصحاب بعد ذلك يراد به الإحراز تعبدا لحرمة الإسناد المعلومة وجدان، وعليه فاستصحاب عدم الحجية. لا يجري حتى لو سلمنا، كمل، بتعدد الموضوع لها. لها يعني شنو مقصودي؟ لحرمة الإسلام. ما بي منافات، لا واقعا ما بي منافات، أنه حرمة الإسناد تترتب على موضوع شكوا فيه، حلو هما شكوا فيه، زين جيد. هذا ما ذكره الشيخ النائيني تعليقا على كلام أستاذه الشيخ القراسان. وهو وجيه أيضا، ولكن لو افترضنا أن الحرمة واحدة فحرمة الإسناد إذا كانت واحدة ولها موضوعان فيلزم أن يكون الموضوع هو الجامع كما أفاده، إذ لا يعقل ثبوت موضوعين لحكم واحد. وبالتالي يأتي كل ما أفاده قدس سره من لزوم محذور تحصيل الحاصل بأردأ أنواعه أنحائه. ولكن بإمكان الشيخ الخراساني أن يدعي وجود حرمتين إحداهما منصبة على الشك، والأخرى منصبة على عدم الحجية واقع. وبالموضوع الأول نحرز الحرمة الأولى، وبالاستصحاب نحرز الحرمة الثانية. وآنذاك لا يلزم محذور تحصيل الحاصل، وعليه فما أفاده الشيخ الخراساني هو الوجيه. ولكن بعد ضم هذه الإضافة التي أشرنا إليها وهو افتراض تعدد الحرمة كي لا يلزم ما أشار إليه الشيخ النائي، هذا كله. بس بعد الموضوع ترى ما تجلى جيدا، انتظرني هنيئة هنيئة الطين مهلة. هذا كله فيما في الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري، الإشكال الثاني الآن اصبروا لي، هو هذا قلت راح يتضح إن شاء الله. الإشكال الثاني ما أفاده الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 88، وحاصله إن الأثر المهم لحجية الأمارة على رأينا هو التنجيز والتعذير، دون حرمة الإسناد كما ذكر الشيخ الأعظم. ونحن حينما نشك في الحجية سوف تجري البراءة العقلية والبراءة النقلية، ونقصد بالبراءة العقلية حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، أي يقول العاقل ما دمت شاكا في حجية الأمارة ما بعد فيه يكون التجيب لي، فذمتك بريئة جزمان، حتى لو كان هناك وجوب أو حرمة في الواقع، فإنهما ليسا منجزين عليك. إذ يقبح العقاب بلا بيان، بل مولانا ونقصد بالبراءة الشرعية البراءة الثابتة بمثلي حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فالعقل والنقل متفقان علما على نفي التنجيز، عند حصول الشك في الحجية ومعه لا يمكن إجراء استصحاب عدم الحجية. إذ ماذا يراد به؟ إنه لا يراد به إلا نفي التنجيس، والمفروض أن نفي التنجيس قد تحقق بالوجدان، في المرتبة السابقة، لأجل تطابق العقل والناقل، لأجل تطابق العقل والنقص، عقل أبعدنا إذا عقلي يصير في الوجدان، لأجل تطابق العقل والناقل على البراءة ونفي التنجيز، بمجرد حصول الشك في الحجية. فيكون إجراء الاستصحاب تحصيلا لما هو حاصل بل هو من أردأ أنحائه. ثم قال قدس سره: ولأجل هذا نحن لا نقول بإجراء استصحاب البراءة في زمان الصغر، في زمان الصغر أي ما قبل البلوغ، كما لا نقول بالاستصحاب عند الإتيان بأحد أطراف العلم الإجمالي. توضيح الأول قصدياه يعني زمان الصغر. إن من شك في ثبوت التكليف عليه كحرمة التدخين مثلا، فهناك بيانات متعددة لإثبات شنو؟ البراءة. وأحد تلك البيانات هو التمسك باستصحاب البراءة الثابتة قبل البلوغ، فالصبي حينما كان عمره سنة مثلا لم تثبت عليه حرمة التدخين، فإذا شككنا بعد البلوغ في ثبوتها استصحبنا تلك البراءة وعدم الحرمة. الثابتين في الزمن السابق. إن هذا الاستصحاب لا يرتضيه الشيخ النائم، فإنه حينما يحصل الشك بعد البلوغ فبمجرد حصوله أي الشك يحكم العقل والنقل بالبراءة. ومعه يكون إجراء الاستصحاب تحصيلا للبراءة الحاصلة قبل. فلذلك رفض الاستصحاب المذكور في هذا المثال، مثال البراءة في هذا المورد، مورد البراءة. وتوضيح الثاني ياهو قصدي يعني الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي، أن من علم بوجوب إما الظهر أو الجمعة. فالعقل يحكم بلزوم فعلهما معا. لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين. فإذا أتي بالظهر مثلا فسوف يحصل الشك في وجوب الجمعة، فقد يستصحب وجوبها السابق. فيقال سابقا كانت واجبة والآن كذلك، وهو يرفض هذا الاستصحاب. لأنه قبل الاستصحاب كان العقل يحكم بلزوم فعلهما معا، وهذا الحكم العقلي مستمر. فيكون الاستصحاب تحصيلا لما هو حاصل. اللهم صل على محمد وآل محمد. فكروا في مطلب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق بالنسبة إلى تقرير الأصل عند الشك في حجية الأمارة، وقلنا الوجه الثالث لتقرير الأصل والتمسك باستصحاب عدم الحجية. وقد أشكل على استصحاب عدم الحجية بإشكالين. إشكال الأول للشيخ الأعظم في الرسائل وتقدم ولا أكرر. الإشكال الثاني للشيخ النائيني وبينت مضمونه وحاصله، حاصل مضمونه أبينه أكرر حتى نعلق على كلامه. حاصل ما أفاده الشيخ النائيني قدس سره هو أن الأثر المطلوب من الحجية هو التنجيز والتعبير، ومن الواضح أن المكلف حينما يشك في حجية أمارته فمعناه يشك في وجود الدليل على الحكم، فحينئذ العقل يحكم بالبراءة طبقا لقاعدة قبح العقاب بلا قياس، والنقل أيضا يحكم بالبراءة طبقا لقانون رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فبمجرد الشك تثبت البراءة عقلا ونقلا. وعلى هذا الأساس فما معنى مولانا إجراء استصحاب البراءة بعد ذلك؟ مفروض البراءة ثبتة تتعدك، وبعد ثبوت البراءة عندك بالعقل والنقل حينئذ ما معنى استصحاب البراءة؟ وهل هذا إلا تحصيل لما هو حاصل؟ بل من أردأ أنواعه. لماذا؟ لأن البراءة حاصلة بالوجدان حيث تجزم بحكم العاقل بالبراءة، ولعله يجزم أيضا بحكم الشرع بالبراءة. وحينئذ بعد ذلك إذا الشارع عبدنا بالبراءة هذا يصير تعبد بما هو ثابت بما بالوجدان. مثل السؤال الآن نهاري ولا بالوجدان السيولة، يجينا فرد شنو نقول بالاستصحاب اما تخنثبت ماذا انه الان نار بضب بالوجدان انا قاعد اشعر الان نهار اثبت لي حينئذ ما هو ثابت بالوجدان اثبت لي يا بيمن بالتعبد هذا من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل فعلى هذا الأساس لا يجري الاستصحاب استصحاب البراءة وقال قدس سره لأجل هذا نمنع من إجراء البراءة في موردين المورد إجراء بل استصحاب في موردين واحد من استصحاب البراءة في حالة الصغر لأنه قلنا بالأصول يذكرون أن أحد طرق إثبات البراءة في كل مورد يشك فيه إذا شكنا في حرمة التدخين إذا شكنا في وجوب الجمعة إذا شكنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال إذا شكنا إذا شكنا إذا شكنا إذا شكنا خاض أكو طرق لإثبات البراءة واحد لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها واحد رفع عن أمتي ما لا يعلمون واحد يقبح العقاب بلا بيان واحد 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 من استصحاب البراءة بأن هكذا يقال أنه حينما كنا صغارا والتكليف ما كان جزمي بعدين لما كان عمرنا سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين لا حرمه ولا وجوب بلا إشكال رفع القلم جزما لما كان سنة سنتين عمرنا الآن فلا كان حرمة التدخين لا وجوب الجمعة لا وجوب الدعاء عند رأية الهلال لا 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 فالآن نشك في أنه ثبت وجوب هذا المشكوك أو حرمة هذا المشكوك نستصحب تلك البراءة الثابتة في حالة الصغر الشيخ الناني قال هذا باطل لماذا اتضح قال بطلانه لأنه بمجرد أن نشك الآن لما نكبرنا في حرمة التدخين العقل يحكم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان النقل يحكم برفع عن أمتي ما لا أعلمه استصحاب بعد تجري تستصحب تلك البراءة هذا حينئذ تحصيل لما هو حاصل بعد استصحاب لا ذب على كثر هذا ما يجوز هذا وهكذا ذكر مثال ثاني لو فرض على أنه أقعدنا ماذا أطراف علم إجمالي يجب علينا إما الظهر أو الجمعة إما القصر أو التمام واحد يسافر إلى منطقة ما بعض أحيانا نجي يصير أنه يقال ماذا لأجل علم إجمالي يجب إما هكذا الجمع بين القصر والتمام فهو شي سوي صاحبنا صلى الآن أول التمام بعدين راح يشك في وجوب صلاة القصر عليه فإذا راد يبطل عن القصر إذا راد يبطل عن قصر نقول له على أنه لا لا استصحاب يجري في حق أول كان يجب عليك القصر الآن نشك نستصحب وجوب القصر عليك الشيخ الناني يقول هذا الاستصحاب هم ما يجري لماذا لأن هو قاعدة ماذا الاشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني يعني منجزية علم إجمالي حكم العقل بمنجز علم إجمالي كما ثابت بالأول ثابت ماذا الآن يعني مو أنه ثابت قبل ما تأتي بالصلاة وثابت حتى إذا أتيت بصلاة واحدة وبعدك لم تأتي بالصلاة الثانية العقل يحكم بمنزع علم الإجمال مع حكم العقل استصحاب بعد ما له معنى لا 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 استصحاب ما يجري استصحاب ما يجري هذا تحصيله لما هو حاصل هذا هنا مورد حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي وأنه هذا الحكم العقل موجود بداية وموجود ماذا بقاء استصحاب هذا مو من موارد الاستصحاب لأنه تحصيل لما هو حاصل هذا ما أفاده الشيخ النائيني قدس سره وفيه تعليقنا من الآن إن المحذور اللازم إما هو محذور تحصيل الحاصل كما هو ظاهر كلامه قدس سره أو محذور اللغوية فإن كان مقصوده الأول فلا نسلم بما أفاده قدس سره، إذ العقل وإن حكم بالبراءة حالة الشك في الحجية، وقال يقبح العقاب بلا بيان، إلا أن هذا حكم عقلي بينما الاستصحاب لو جرى أي استصحاب عدم الحجية فسوف تثبت البراءة بتوسط الشرط، فتلك براءة بتوسط العقل، وهذه براءة بتوسط الشر، وإحداهما غير الأخرى، فأين محذور تحصيل الحاصل؟ بعد وضوح قل لهوية، هذا الذي أنا ذكرته بعدين المحذور الثاني إذا كان مقصود. شنو قلت؟ بعد وضوح إن إحدى البراءتين عقلية والأخرى نقلية، هذا إذا نظرنا إلى البراءة العقلية، وإذا نظرنا إلى البراءة الشرعية كأن يقول الشيخ النائين هكذا، عند الشك في الحجية يحكم الشرع بالبراءة لحديث رفع ما لا يعلمه، فإذا أريد إجراء استصحاب عدم الحجية فالبراءة الثابتة به شرعية أيضا، فكلتا البراءتين تكون شرعية، فيلزم محذور تحصيل الحاصل، وهذا مندفع أيضا ب باعتبار أن تلك البراءة الثابتة بحديث الرفع هي براءة بملاك عدم البيان، بينما البراءة الثابتة بواسطة الاستصحاب هي براءة بملاك بيان العدم، فإحداهما غير الأخرى، ولا يلزم آنذاك محذور تحصيل الحاصل. نظير ما إذا شك في حكم فنستند مرة إلى البراءة أي حديث رفع ما لا أعلمه، وأخرى إلى الرواية جاءت في خصوص المورد، وقالت إن الحكم المذكور الذي شككت فيه ليس بثابت فإن البراءة الثابتة به هي من باب بيان العدم، وأما الثابت بحديث الرفع فهي بملاك عدم البيان، فأين محذور تحصيل الحاصل؟ هذا إذا كان المقصود محذور تحصيل الحاصل. خل أتمم خذ صبره يا أخي، الآن أوضح إلى الأخير، إذا بقى شيء أقول لك احتج عبد المجيد، أنا ممنون بخدمتك، أنا أدري الآن الموضوع ناقص، هو ما مو كامل. وأما إذا كان مقصود ثاني، أظن هناك كان الأول مو إيه، لا هناك معبرنا شنو، فإن كان مقصود الأول أظنه ها أول، وأما إذا كان مقصوده الثاني أي محذور اللغوية فيرده أن مجرد الشك في الحجية وإن كان يكفي، لثبوت البراءة ولكن ما يحصل بالاستصحاب يكون تأكيدا للبراءة، أن يحدث بسببه شيء آخر، وهو تأكيد التأمين والبراءة. فالمكلفو قد لا يكتفي بالبراءة الحاصلة بحكم العاد، أو بحديث رفعه، فتحصل في نفسه بعض الوساوس التي تجره إلى الاحتياط، فإذا ضم إلى ذلك الاستصحاب حصل تأكيد للتأمين، وهذه قضية عقلائية، ولا يلزم من ذلك محذور اللغوية. خلصنا محذور تحصيل الحاصل، ولا يلزم من ذلك محذور اللغوية. وإذا لم نقبل بهذا فيلزم في مورد وجود روايتين أو أكثر على حكم واحد، أن نلتزم بأن الحج منها رواية واحدة والبقية ليست حجة. إذ واحدة دلت على الحكم وحصل بها التنجيز أو التعذير، فما الفائدة من حجيتي بقية الروايات؟ وما تذكره من جواب هناك فنفسه يأتي في مقامنا. من دون فرق. إذن على هذا الأساس لا يلزم محذور تحصيل الحاصل ولا محذور اللغوي. أما أن الأول لا يلزم، قاعد أكرر لكنه تكرار مطلوب، هذا أما أن الأول لا يلزم فلأن البراءة الثابتة بمجرد الشك، إما عقلية بينما ثابتة بالاستصحاب شرعي. أو الأولى شرعية أيضا، ولكنها بملاك عدم البيان. والثانية شرعية بملاك بيان العدم. فليست البراءتان واحدة ليلزم محذور تحصيل الحاصل، وأما الثاني يعني محذور اللغوي فباعتبار أنه بإجراء الاستصحاب يحصل مزيد تأكيد للتأبين، وهذا أمر عقلائي لا يلزم منه محذور اللغوية، كما لا يلزم في فرض تعدد الروايات على حكم واحد. فإنه لا يحتمل أن تكون الحجة رواية واحدة دون الباقي، ومن خلال هذا العرض الطويل سوف نخرج بالنتيجة التالية: وهي أنه لو حكم العقل بالبراءة فهل يمكن إجراء الاستصحاب لإثبات البراءة؟ أو حكم العقل بالاشتغال فهل يمكن إثبات الاشتغال بالاستصحاب؟ إن مثل هذه المسألة لم تطرح في علم الأصول بعنوان مستقل، وقد اتضح أن الشيخ الأعظم والنائين يرفضان قابلية الاستصحاب للجريان، بينما الشيخ الخراساني قبل بذلك واتضح من خلال كلامنا أن ذلك هو الوجيه. لأن المحذور الحاصل ثابت الثابت، إما محذور تحصيل الحاصل أو محذور اللغوية، وكلاهما مندفع بما تقدم. وهذا يعني أن الوجه الذي هو هذا الثالث أيضا لتقرير الأصل في مشكوك الحجية وهو التمسك بالاستصحاب، وجيه وصحيح. النتيجة النهائية شفت أن هذا الوجه ماذا؟ لا بأس به، وجيه وصحيح. الوجه الرابع الأخير هذا بعد اي الله الآن أحكي شنو؟ يعني إذا ردنا ماذا؟ إيه. طيب الآن الدرس يتخربط كله وش يسمونه إلى آخره. الوجه الرابع. وقاعد تشوفوني عن الدرس يتخربط، خب أنا شو أسوي؟ خب ما يتمكن. أنا أحكي وكلهم الأخوة بيناتهم يحكون. وما يصير هيك شيء. هو صراحة يصير هذا. مو درس هذا. الوجه الرابع. أن يقال إننا نرجع إلى القاعدة أو الأصل الذي يجري لو فرض عدم وجود مشكوك الحجية. فمثلا إذا كان لدينا خبر نشك في حجيته فلو فرض أن ذلك الخبر لم يكن موجودا فإلى أي شيء كنا نرجع ونلجأ؟ نرجع إما إلى عموم أو إطلاق إن كانت المسألة تشتمل على ذلك، أو نرجع إلى الأصل العملي من براءة أو اشتغال أو استصحاب. والآن ندعي أنه في حالة وجود الخبر المشكوك الحجية يتعين الأخذ بذلك الإطلاق والعموم،
أو بأصل البراءة أو الاشتغال أو الاستصحاب. فالموقف لا يتغير. ولماذا لا يتغير؟ هذا تكمل علاقة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.